بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره، هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطل لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل.
يعني إثبات العين لله سبحانه وتعالى والرؤية ثابتة والعين ثابتة، فلا تفسر صفة العين بالرؤية وتمها تعطيل العين صفة العين.
أحسن الله إليكم. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العربي تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة، إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟
سميع بذاته بصير بذاته، أي يبصر المبصرة بذاته ما تعطي صفة البصر والسمع كذا.
أحسن الله إليكم. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير، جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه.
يعني كقول إني معكم أسمع وأرى، هذه الآية تجري والإصنع على عيني، ليس يعني إلا كقول الله سبحانه وتعالى إنني معكم أسمع وأرى.
وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهي صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع
يدرك بها ويقول يرى بها يبصر بها، السمع يسمع بها، بصر يبصر بها، هذا دلالة الآية لنص الآية.
أحسن الله عليكم. نعم.
المعلق.
معنى أن هذا البصر من لازم الرؤية لأنه لا يعقل بصير إلا ويرى، والرؤية المضافة إلى الله لها معاني ذكر. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عباداتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، أحسن الله إليكم، إلا قد حرمت عليه. أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال
أي آية اللي في الحفاظ؟
الآية الثانية لقد سمع الله قول الذين قالوا
والله فقير.
نعم. حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. وأم قال في الحاشية الحديث أخرجه ابن جرير وفي سنده محمد بن أبي محمد، قال الذهبي في السير لا يعرف، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة وهو من طريق محمد بن أبي محمد، وقال ابن كثير رواه ابن أبي حاتم
الصحيح. هي لا تكون.
وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أن يظن هؤلاء في تخفيهم واستثارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
هذا الحديث قال عن ابن عباس قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس،
بيت المدرس
مدرس، فوجد من يهود ناسا كثيرة اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأخبارهم، ومعه حبر يقال له أشياء،
حبر
يقال له أشياء، فقال له أبو بكر رضي الله عنه ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم، فوالله لتعلم أن محمدا رسول الله من عند الله، قال جاءكم بالحق من عنده،
رسول من عند الله ولا رسول الله،
رسول من عند الله، قال جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله يا أبو بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإن عنه لأغنياء،
لا إله
إلا ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجهه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك في عدو الله، فأكذبون ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب في الحاق إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقيرا ونحن له وأنهم عنه أغنياء، فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد فنحاس ذلك وقال ما قلت ذلك، وأنزل الله فيما قال فنحاس لقد سمع الله الآية. واحد أخرجه ابن جرير والحديث حسن لشاهده السابق، وزاد الشوكاني عزه في قدير لابن إسحاق وابن أبي حاتم المنذر، وله شاهد مرسل وهو مسلم صحيح الشاهد، وقال هنا قال سعيد بن جبير على ابن عباس لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
ما ثبت، ما ذكر في شيء.
بيضاعف له أضعافا كثيرة. قالت يهودية محمد اتقى ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله لك الثاني والله.
هذا صحيح مسند.
حسنوا هذا.
قال الذهبي في السير لا يعرف. في سنده محمد بن أبي محمد.
عندكم طريق محمد بن أبي محمد؟
أسأل بن جبير بس قال.
طريق السد يعني محمد بن أبي محمد بن أبي محمد مجهول. نعم سلسلة مجهولة.
نعم محمد بن أبي محمد.
مش واحد. هذه عدة طرق.
دم مطلق. دم مطلق.
ذكر أنه أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق أكرمة عن ابن عباس. هذه طريق.
هذا طريق. طريق لكن ما السند إلا أكرمة ما فيه.
الذي فيه محمد بن أبي محمد هو هذا الطريق. هذا. ابن أبي حاتم من وردويه من طريق سعيد بن جبير ابن عباس.
هذه فيها محمد. هذه مجهولة.
ذكرها ابن ساقها ابن كثير في تفسير.
ابن أبي حاتم ابن كثير.
ابن كثير من طريق ابن وردوي وهنا ابن طريق يعني مرسل عن السدي وهنا عن المجاهد قال سكة أبو بكر
مرسل كيف صحيح
صحيح صحيح الرسل هذا وهنا ابن جرير وابن منذر موجه آخر عن أكرمة مرسل أنا نبي بكر
كلها مرسل
أي لكن هذا موصول طريق أكرمة ما أدري موصول إيش فيه سيعلل المرسل موصول سيعلل يكون مرسل أصح
مراسل مراسل
وقوله وهو شديد المحال ومكروا ومكروا ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
يعني سيأتي المكر كيدا
قوله وهو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين أما قوله وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما
أنه يكيد وأنه يكيد ماذا؟
وأنه يكيد لأعدائه الكافرين أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد وقال ابن عباس معناه شديد الحول وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة وقد أيده الله وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن فلما دخل البيت لم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى فذلك قوله ومكروا ومكر الله وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي ليقتلنه بياتا هو وأهله وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قوله إن تبدو خيرا إلى آخره. هذه الآيات تضمنت إثبات صفتي العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذ هم تابوا إليه، إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة. جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما جاء في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.